بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، من قواعد الشيخ السعدي، وقواعد الشيخ السعدي لم يأتي بها من بنات أفكاره، وإنما نظمها من مجموع ما قرأ، لا سيما من قراءته لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الشيخ السعدي قرأ تراث ابن تيمية عليه رحمة الله وهضمه هضما جيدا، وكل تراث الإمام السعدي على ما قرأت إنما هو أثر من آثار قراءته لشيخ الإسلام. والذي تأثر به في ذلك المنحة تلميذه من؟ الشيخ ابن عثيمين، وأستاذهم في ذلك هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، مع تباين في بعض الأشياء. الشيخ السعدي بطريقته كطريقة ابن القيم، أنه يستفيد ولكن يهذب وينظم ويرتب، كما أن يعني ليونة عريكته، أنا لا أريد أن أقول أي لفظ آخر، ليونة عريكته أفادته كثيرا في قراءته لابن تيمية، لأن شدة العريكة أيضا ربما لا تفيد في مثل هذه الأشياء. الإنسان سهل العريكة، عندما يقبل ويمتص يصدر منه ذلك العلم بطريقة أرق، بطريقة أرق. فالشيخ السعدي طريقته رقيقة ومهذبة جدا، يعني رقيقة ومهذبة جدا، تشبه كثيرا طريقة ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله. بيقول في القاعدة 15: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. من قواعد الشريعة جر مجرور، والمجرور مضاف ومضاف إليه، وهذا الجر والمجرور خبر مقدم والمبتدأ مؤخر، والتقدير التيسير من قواعد الشريعة، التيسير من قواعد الشريعة. في كل أمر، في كل أمر نابه تعسير، نابه تعسير، نابه فعل ومفعول وفاعل، فعل ومفعول وفاعل، فالمفعول هنا ما بين الفعل والفاعل، وهذه الجملة الفعلية في محل جر صفة، فصفة هذا الأمر أن التعسير نابه أي طرأ عليه. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر طرأ عليه التعسير، طرأ عليه التعسير. والأمور أمران: أمر لا قدرة للبشر عليه، لا قدرة للبشر عليه، لا يطيقه البشر، فهذا لا يكلف الله تعالى به الناس. والأمر الثاني يطيقونه ويقدرون عليه، وهنا كانت حكمة ربنا عز وجل أن يكلف الناس به. يبقى على حسب خلقتك هناك أمر لا يستطيع البشر أن يطيقوه أو أن يتحملوه. عندما أقول أريدك أن تحرك مثلا عربية تريلا، حركها من هذا الشارع لهذا الشارع، أو احمل حجرا وزنه 300 كيلو، هذا الأمر شق ولا يستطيع أحد، يعني شق ولا يستطيع أحد. إذا لا يكلف الله تعالى الناس بأمر لا يقدرون عليه، لا يمكن، لا يمكن، وإنما يكلفهم بما يطيقون، يطيقونه يعني إيه؟ يقدرون عليه. وهذا الذي يقدرون عليه إن طرأ عليهم فيه مشقة أو عسر فإن الله تعالى لا يكلفهم به أيضا. ولذلك يقول: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ولذلك التيسير هو تخفيف الواجبات التي تشق على المكلف أن يأتي بها، تدخل في أبواب كثيرة من أبواب العبادات، تدخل في باب الصلاة. الأصل أن تصلي وأنت واقف. تفترضنا واحد عامل عملي في رجله، لو صلى واقف ده موت، دماغه دي مش هيقدر، عظمه كله يعني ما يقدرش. هيقدر يصلي؟ يعني الأخ محمد يقدر يصلي واقف؟ ما يقدرش. واحد مغير مفصل ولا عم راكب مسمار ولا شريحة، نقول له برضك صلي وانت ايه؟ واقف. يا عم مش قادر. صلي وانت واقف، لأن ربنا قال: وقوموا لله قانتين. يبقى لو صلي انت واقف. لا، مش قادر، صلي وانت قاعد. تفترضنا رجل عنده البواسير ويشق عليه أن يصلي وهو جالس، يعمل ايه؟ يصلي وهو مضجع ونائم. قال له: هذا كله تيسير. يبقى الواجب أن تصلي وأنت قائم. فإن طرأ عليك مشقة جعلتك غير قادر على الصلاة قائما، صلي وأنت جالس أو صلي وأنت نائم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صلي وأنت قائم، فإن لم تستطع فصلي جالسا، وفي لفظ قاعدا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا. نعم، ربما الأجر يقل، ولكن براءة الذمة تمت، والواجب خففه الله تعالى بماذا؟ بدفع المشقة، لأن ده كله تيسير. لفترضنا الجو شديد البرودة وهناك من يريد الاغتسال وليس هناك وسيلة إلى تسخين الماء، وغلب على ظنه أنه إن اغتسل أصابه ضر، ممكن يجي له حمى، ممكن مثلا يجي له أي مرض، ماذا يصنع؟ من التيسير أن يتيمم. افترضنا أن رجلا شدت رأسه ويريد الاغتسال، ماذا يصنع؟ هل يأتي بالماء على رأسه؟ مع إن إيصال الماء الرأس حتى يصل إلى فروة الشعر وجذره، هذا الأمر من واجبات الاغتسال، يعمل هذا الواجب ولا يسقط عنه ذلك الواجب؟ يسقط بماذا؟ بالمشقة أو بالعسر. إذا من اليسر ألا يمسه ذلك. أيضا من اليسر تعجيل الزكاة. رجل تاجر، ولو احنا انتظرنا لغاية لما يحول الحول يجي يطلع، هيطلع مثلا 140,000 جنيه، لو طلعهم جايز عند حول الحول ما يتلاقهمش تحت ايديه، هل يجوز من باب التيسير ان هو يقدر الزكاة تحت العجز والزيادة ويطلعها على مدار السنة؟ يجوز له ذلك من باب ماذا؟ من باب التيسير. إذن الواجب أن يخرج الزكاة عند حول الحول، ولكن جرت عادة التجار لا سيما أصحاب الرؤوس الكبيرة إن الزكاة إذا تضخمت عند حول الحول ما يعرفش يطلعها، يقول لك مش قادر يطلعها، لا عارف يبيع عشان يجيب الأموال ولا عارف يطلعها. يعني في الحال يعمل إيه؟ يعملها على مدار السنة تحت العجز والزيادة. إذن هذا كله من باب التيسير. وكذلك كثير من فروض الكفايات كلها تجري على هذه القاعدة اللي هي قاعدة التيسير ودفع التعسير، طالما إن ده متسق مع الشريعة غير مصادم للشريعة. ما يجيش مثلا نقول من باب التيسير إن الواحدة لا تتحجب، تلبس كده تمشي متبرجة، ودي تيسير لأن الحجاب بيولع في جدتها، يعني لما تلبس جلباب ولا خمار ده بيولع في جدتها، فباب التيسير تلبس بقى ملابس خفيفة علشان ما تولعش في جسمها، ده من الشيطان، لأن ده مخالفة لشرع ربنا عز وجل وإشاعة الفحشاء بين المؤمنين، فأين التيسير في ذلك الأمر؟ لكن من التيسير أن المرأة إذا أسنت وانقطع طمسها وانقطع رغبة الناس فيها جاز لها أن تسقط ماذا؟ جاز لها أن تسقط النقاب. إذن ده تيسير، لأن معلوم أن المرأة كلما أسنت كلما ضعفت كلما قل نفسها ربما تؤذى بذلك النقاب، فإذا أسنت وكبرت وطعنت وصارت من القواعد جاز لها ذلك الأمر، جاز لها مش وجب لها. إذن التيسير هذا موجود، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه شابه وطرأ عليه التعسير. المسافر هناك العجلة بيبقى متعجل، والسفر قديما ليس كالآن، يعني هي أحكام السفر كما هي، لكن الناس قديما إذا أرادوا أن يتهيأوا للسفر كان أمرهم مختلف. لغاية عهد قريب لما الناس تيجي تسافر تقعد تجهز للسفر طول الليل، كان يقعدوا يجهزوا للسفر طول الليل للسفر، مش زي دلوقتي في الطريق نبقى نفوت كده على أي مكان ونشرب شاي ولا ناكل أي حاجة طول الليل. يعني هو بكرة مثلا مسافرين القاهرة طول الليل يجهزوا العدة والزاد والزويدة للإيه؟ للسفر بتاع بكرة الصبح، فكان الأمر مختلفا. فمن باب التيسير هناك بعض الأحكام متتعلق بالسفر، مثل قصر الصلاة وله الجمع، المقيم له الجمع في بعض الأحوال، المسافر له الإيه؟ له الجمع. ومسألة السنن تسقط عنه السنن إلا الوتر وركعة الفجر، مسألة الجماعة تسقط عنه. إذن دي كلها تيسيرات، هذه كلها تيسيرات. وطبعا أحيانا هذه التيسيرات يعني بيكون الأمر أمر قلبي، يعني هناك بعض الناس بيحبوا السفر، لا يحبون السفر لأنهم يقضون فيه مصالحهم، ولكن لأنهم يتمتعون بمثل هذه الرخص، تجد عاوز بقى ان هو ايه ينام قم صل عشان انا على سفر، يعني على سفر ما فيش جمعة، طب قم صل الجماعة لا عشان انا على سفر، يعني ايه يعني ما فيش صلاة جماعة، في رمضان يلا عشان نصوم قم السحر انا على سفر هفطر النهار، لين على سفر، طبعا يفطر وما فيش جمعة ولا في جماعات، فهذا الامر ربما يفضي بالفعل إلى سوء طوية. أما الذي يفعلها تدينا وقربة إلى الله ده أمر آخر. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذا البيت فيه قاعدتان عظيمتان هما من المقاصد الكبيرة للشريعة، ذلك أن الله تعالى فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، إذن فيه هناك فرائض مفروضة وهناك محرمات محرمة، فإذا عجز الناس عن أداء هذه الواجبات فإن هذا الواجب يسقط بعدم القدرة، فإن ذلك الواجب يسقط بعدم القدرة. مثل ماذا؟ الحج لابد له من شروط، من هذه الشروط النفقة، أن الإنسان يستطيع أن ينفق على الحج سفرا وزادا وكلأ لدبته أو ما إلى ذلك. طب لو أن إنسان ليست عنده هذه القدرة، يبقى الحج واجب عليه ولا يسقط عنه بالعجز وعدم القدرة؟ يسقط عنه بالعجز وعدم القدرة. إذن الواجبات تسقط بماذا؟ بالعجز وعدم القدرة، تسقط بالعجز وعدم القدرة. وهذا تفضل من الله تعالى على عباده، هذا تفضل من الله تعالى. ما قالش لابد تستلف وتداين وترهن البيت عشان تطلع تحج، قال لك لا انت مش قادر، لان المال الذي تحج به هو المال الزائد عندك، مال زائد عندك مش مال متكلف في تحصيله. ما تروحش مثلا ترهن البيت وترهن الارض وترهن كذا وكذا عشان تجيب فلوس. اول ما ربنا عز وجل يمن عليك بالقدره تطلع تحج. قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاستطاعه، غير مستطيع اذا يسقط عنك ذلك الامر. وهناك محرمات حرمها الله تعالى على عباده إكراما لهم، إكراما لهم وإجلالا. من هذه المحرمات تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأراد الله تعالى إكرام هذه الأمة بأن حرم عليها هذه الأشياء. طب لو أن إنسان ألجأه الحال إلى أكل حرام وإذا لم يفعل مات كأكل الميتة، جاز له ذلك؟ جاز له ذلك لأنه مضطر. إيه معنى الاضطرار؟ الاضطرار عدم البدائل، بكلمة واحدة عدم البدائل، ما فيش بديل، ليس هناك بديل. الاضطرار معناه عدم البدائل. ولذلك الناس يقول لك احنا دخلنا عملنا الحزب ودخلنا انتخابات مضطرين. لا مش مضطرين، لان هناك ماذا؟ هناك بدائل مش بديل، هناك بدائل. ولذلك قال: ولا محرم مع اضطرار. ولهذا قلت، هو بيقول ولهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يعني ايه؟ يعني اذا زالت الضرورة ايه اللي حصل؟ انتقض ذلك الامر ولم يجز للمكلف ان يتعاطى هذا الحرام. افترضنا انت ماشي في صحراء مهلكة، وهذه الصحراء المهلكة كدت ان تموت فيها، لم تجد الا ميتة كلب، تعمل ايه؟ كل منها على قدر حاجتك. تقوت ووصلت بعد كده الى العمران والى الانس والاناسي، تعمل ايه بقى؟ تقول اكل برك الكلاب؟ لا، لم يجز لك ذلك. رجل وهو مريض اخذ مخدرا بحيث يكون مسكن له، هل يجوز بعد زوال المرض أن يأخذ هذا المخدر؟ لا، لأن هذا المخدر أخذه لماذا؟ للضرورة. فإذا زالت الضرورة حرم عليه هذه الرخصة، حرم عليه هذه الرخصة. ولذلك بيقول: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وحتى لا أطيل، الضرورة هي التي لا بدائل فيها، مفيش إلا سكة واحدة بس، هي دي. واحد مسافر سفر، وهذه البلد ليس لها إلا طريق واحد، ليس لها إلا طريق واحد، هذا الطريق كله لصوص وسباع وهوام، يعمل ولابد أن يصل إلى هذه البلد، ماذا يصنع؟ إذا لابد أن يسلك هذا الطريق ويمشي بهذا الطريق، لدي ايه؟ دي ضرورة. لكن افترضنا ان في طريق بين سباع وهوام وفي طرق تانية ممكن ان توصل وان كانت اطول ولكنها اسلم، يقولك لا انا همشي في ده اهو، يبقى اقول لك ودي ضرورة لانه اقصر، ينفع؟ لا يصح، لا يصح. فالضرورة هي انعدام البدائل، انعدام البدائل. أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر.